بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب العدد والإحداد والاستبراء وغير ذلك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. اتفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. هذا الحديث له قصة كما قال المؤلف رحمه الله، وهي أن سعد بن وقاص وزمعة اختلفوا في الرجل. قال زمعة: يا رسول الله، هو أخي، ولد على فراش أبي من وليدته. هذا كلام زمعة. وسعد بن وقاص قال: هو ابن أخي عتبة، عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد. وفي رواية البخاري: وأخوك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. هذا الحديث حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن النسب للفراش، وأنه لا ينظر إلى الشبه مع وجود الفراش. هذا واضح، الشبه موجود. قال: انظر إلى شبهي، فرأى شبها بينا بعتبة، يعني عتبة ليست له هذه الأمة التي ولدت هذا الولد. كانوا في الجاهلية يتساهلون، يعني الإماء كنا يزنين في الجاهلية ولا يبالون بزنا الإماء، فهذا هذه الأمة زنى بها عتبة في الجاهلية، فحملت من مائه بهذا الولد. يعني هذا هو الظاهر، هذا ظاهر الحال، ولا ليس يقينا، لكن هو هذا هو الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع دعوى سعد، قال: هو ابن أخي، عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. لكن هذه الأمة ليست ملكا لعتبة، إنما زنى بها، ويملكها من؟ هو لك يا عبد، عبد بن زمعة، هي ملك لزمعة. عبد يقول: يا رسول الله، إنه أخي، إنه أخي، ولد من على فراش أبي من ولدته، على فراش أبي من ولدته، يعني من أمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بالشبه، إنما حكم بالفراش، وأعطى قاعدة عامة: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا ما في إشكال ولا في خلاف أنه إذا تعارض الشبه مع الفراش أنه يقدم الفراش، لكن فيه مسائل، منها: هل أو متى يثبت الفراش، متى يثبت الفراش، متى يثبت أن هذه المرأة فراش لهذا الرجل. نقول: بالنسبة للزوجة فيها أقوال، لكن صح هذه الأقوال أنها تكون فراشا بالعقد والدخول، وبعض العلماء قال بإمكان الدخول، يعني هذه مسألة فيها خلاف. بعضهم يرى أن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد، ولو علم أو علم أنه لم يلتقي بها قط. يعني إنسان تزوج امرأة ثم طلقها في الحال ثم حملت، فإن الولد للفراش. هذا مذهب الأحناف، لكن مذهب بعيد عن الصواب، أنه كيف تكون فراشا وهو يعلم أنه لم يدخل بها، هذا بعيد كل البعد. في قول ثاني أقرب من هذا، أنها تكون فراشا إذا عقد عليها وأمكن الدخول، وإن لم يعلم أمكن الدخول. يعني هذه الزوج والزوجة في نفس البلد، تزوجها ولم يعلن الدخول، ثم طلقها قبل الدخول، ثم حملت بعد الطلاق، هل ينسب الولد إلى المطلق أم لا ينسب؟ في قول أنها تكون الزوجة، تكون الزوجة فراشا بالعقد مع إمكان الدخول. كيف تكون عقد، تكون فراشا بعد العقد ولا يعرف الدخول، ما دخل بها؟ يعني تزوجها وبقي يوم يومين أسبوع شهر قبل أن يدخل بها طلقها واستقر نصف المهر ثم حملت بعد الطلاق، يقولون تكون فراشا. كيف تكون فراشا وهو لم يدخل بها؟ يعللون يقولون لعله التقى بها سرا. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. كم إنسان عقد على امرأة والتقى بها سرا دون علم أهلها ويقول هذه زوجتي ولا حرج، أن حلت له بالعقد فيمكن أن يلتقي بها ويحصل الجماع بدون إعلان الدخول. هذا قول وجيه، قول وجيه له حظ من النظر، لأن هذا يمكن. أما لو تزوجه في بلد والمرأة في بلد آخر ولو بقي مدة ويعرف أن هذا الزوج لم يسافر إلى البلد الذي فيه المرأة ثم طلق ثم حملت، فالقول بأنها فراش وأن الولد ينسب إليه قول بعيد، قول بعيد عن الصواب. كيف ينسب إليه ويعرف أن هذا الرجل في بلد والمرأة في بلد آخر ولم ينتقل عن ذلك البلد؟ الناس يرونه ويعرفون أنه لم يسافر، بقي شهر شهرين ثم طلق، فكيف تكون فراشا وهو يعلم أنه لم يلتقي بها؟ إذن أقوال ثلاثة. القول الثالث هو المشهور عند كثير من العلم أنها لا تكون فراشا إلا بالدخول، إذا عقد ثم دخل صارت فراشا، فإذا حملت منه فإنه إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر، أما إذا ولدت أقل من ستة أشهر فلا ينسب إليه، لأنه لا يمكن أن يولد ولد ويعيش لأقل من ستة أشهر. هذا إنسان تزوج بامرأة ثم دخل اليوم وولدت بعد خمسة أشهر، الولد لمن؟ هل هو للزوج ولا لا؟ ليس للزوج، لأنه ما يمكن أن تحمل منه وتلد بعد خمسة أشهر، لأنه لا يعيش الولد لأقل من ستة. طيب ولدت لسبعة أشهر، بعد الدخول بسبعة أشهر ولدت، ينسب للزوج؟ نعم ينسب للزوج، لأنه دل القرآن على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر كما هو معروف في الآيات، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. هذه آية. الآية الثانية هو الوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عرفنا مدة الرضاعة حول سنتين، اخصم سنتين 24 شهر من 30، كم يتبقى؟ 6 أشهر. ويذكر أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، هذا معروف عند الأطباء أن ابن السادس يعيش حياة مستقرة ويوجد، لكن وإن كان قليلا لكنه يوجد. إذن القول بأنها تكون فراشا بالعقد هذا ليس بعيد، مع إمكان الدخول أنه يمكن أن يتصل بها سرا وتحمل، ولا سيما إذا ادعت الزوجة أن الولد أنها حملت من الزوج، إذا ادعت أنها حملت من الزوج، حملت بعد العقد وولدت بعد العقد بأكثر من 6 أشهر وادعت أنه من الزوج وأنكره الزوج، فإنه القول بأنه ينسب إليه قول قوي. واليوم التحليل يسمى الحمض النووي حل كثير من هذه الإشكالات، من هذه الخلافات قبل تطور العلم واكتشاف هذا التحليل المعروف. الآن يثبت يعرف هل هو ابن له أم لا بيقين، لكنه لا يصار إليه إلا بحكم من القاضي. حدثني بعض القضاة أن امرأة جاءته في المحكمة، يعني شخص تزوج ما يسمى بالمسيار وأنكر وحملت وجاءت ببنت، جاءت المرأة ببنت عمرها 3-4 سنوات، قالت هذه من فلان، حضروا الرجل قال أبدا ولا أعرفها. سبحان الله، أنه تزوج سرا ولم يخبر أحدا فأنكر، قال أبدا ولا أعرفها، قال أنظر إلى البنت تشبه الرجل تماما، كأنها هو تشبه له تماما، والرجل مصر قال أبدا ولا أعرفها ولا تزوجت ولا أعرفها. فقلت ماذا صنع؟ قال حولناه على التحليل وطلع أبوها. لكن هذا لابد يؤدب، هذا لابد أن يعذر على إنكار وبنته صلى الله عليه وسلم، هذه من مفاسد ما يسوي زواج المسيار، ولا سيما إذا تزوج من يعني من غير جنسيته، من جنسية أخرى، ويرى أنه عار عليه لو علم أهله وأقاربه عار عليه، فإذا حملت ينكر. والشهود يكونون منين؟ من طرفه، الشهود من طرفه، فيتواطؤون على إنكار أو لا يعرفون، يأتي بشهود ثم يذهبون، والمرأة لا تعرفهم فلا تتوصل، لا تستطيع الوصول إلى الشهود. فيقول حولناهم على التحليل وحللوا واتضح الأمر، ما دام فيه هذه الأمور فالنسب محفوظ. لكن ليس معناه أنه يحلل عند أي اختلاف أو أي إنكار، لا، لأنه قد تضيع أنساب بسبب هذا التحليل الولد للفراش. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة ولكنه لم ينسب الولد إليه، لأنه ولد زنا، لأن عتبة ليس لا يملك هذه الأمة التي جامعها، فلو حكم به لعتبة لصار إيش؟ ولد زنا، لكنه حكم به لزمعة لأنه يملك هذه الأمة، كما قال عبد قال ولد على فراش أبي من وليدته. إذن هذه الجادة الولد الفراش، حتى لو يعني هناك قرائن تدل على أنه ولد زنا فإنها تترك هذه القرائن ويأخذ بالأصل لئلا تضيع الأنساب. هل يدل الحديث على عدم الأخذ بالقافة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الشبه مع أنه بين، بعض العلماء قال هذا دليل على إبطال العمل بالقافة. إيش معنى القافة؟ القيافة والقافة هم الذين يعرفون الأثار والشبه، يقصون الأثار ويعرفون الشبه. نقول هذا الحديث ليس فيه دليل على إبطال العمل بالشبه، لكن في دليل على أنه إذا تعارض الشبه مع دليل أقوى أنه يطرح، لأن الفراش أقوى من الشبه. والدليل على اعتبار الشبه فرح النبي عليه الصلاة والسلام بقول مجزز المدلجي لما رأى أسامة، رأى زيدا وأسامة رضي الله عنهما قد ناما وغطي رؤوسهما وبدت أقدامهما، فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن أسامة كان أسود وزيد كان أبيض رضي الله عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا من أم أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي حبشية، فجاء أسامة شبيها بأمه أسود وعفطس رضي الله عنه، لكنه لم ينقص شيئا عند الله، بل كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق ولا ينظر إلى اللون ولا إلى النسب، لما ينظر إلى الدين والتقوى الذي ميزان الله تبارك وتعالى. ففرح لأنه دليل، لأن بعض الناس كان يشكك في نسب أسامة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح. إذن هذا فيه دليل على اعتبار القافة. إذا أشكل الأمر، كما لو وطي اثنان امرأة في طهر واحد، مثلا إما بشبهة نكاح أو بشبهة ملك يمين أو ما شابه ذلك، يعني وط مباح لكنهم اجتمعوا في طهر واحد، كيف ينسب؟ يرجع إلى الشبه. لكن كل هذه المسائل كما يعني سمعنا قبل تقدم العلم، دام للعلم الآن تقدم فالأمر واضح، حلل ويعرف من أبوه، هل هو الواطئ الأول أو الواطئ الثاني، لكن هذه الأمور قبل تقدم العلم. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الأصل أن الولد للفراش، وأنه إذا عارض الفراش معارض فإن الفراش مقدم. إذا متى تكون الزوجة فراش؟ سمعنا أقوال العلماء. ومتى تكون الأمة فراشا؟ هذه أيضا فيها أقوال، صح هذه الأقوال أنه إذا وطئها، إذا ثبت الوطء ولا تكون فراشا بمجرد الملك، إذا ثبت الوطء إما باعتراف السيد أو بدليل آخر، إذا ثبت بدليل أو باعتراف. لماذا لا تكون فراشا بمجرد الملك؟ إذا اشترى أمة وحملت فلا ينسب إليه إلا إذا اعترف بالوطن. قالوا لأن الأمة تشترى للاستمتاع ولغيره فلا تثبت فراشه بمجرد الشراء. أن بعض الناس يشتري إماء للخدمة أو للعمل تعمل وتؤدي إليه وليس للفراش أو للاستمتاع. إذا الأمة تشترى لهذا ولهذا فلا يثبت أنها فراش إلا بدليل، إما بدليل أو باعتراف من السيد. وإذا اعترف أن وطئه مرة فإنه ينسب له كل حمل تحمله، يكفي اعتراف مرة واحدة أنه وطئ. طيب لو أقر أو اعترف أنه وطئ وكان يعزل ثم حملت هل ينسب إليه؟ قال نعم إنه وطئ لكنه عزل وحملت. قال ليس مني لأني كنت أعزل، هل ينسب إليه مع هذا أو لا؟ ينسب إليه، لأنه ثبت في الصحيح أن ابن حجاب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي وليدة وإني أعزل عنها وإني أريد ما يريد الرجال، يعني من البيع والشراء، أن إذا حملت حرم بيعها صارت أم ولد، إذا حملت ولدت منه فيعزل من أجل يبيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لن يرد شيئا أراده الله. ثم جاء بعد ذلك فقال يا رسول الله إن الأمة التي ذكرت لك قد حملت. فقال أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يسبق الماء، قد يسبق، ومعلوم أن الحمل يحصل ولو من قطرة، فيحصل الحمل من أدنى شيء من الماء، فالعزل لا يكفي في عدم ثبوت الفراش. إذا اعترف بالوط ثبت أن هذه الأمة فراش. إذن هذا هو الفراش. ثم هنا في بقية الحديث قال هو لك يا عبد، هو لك يا عبد، بعضهم قال هو لك يا عبد أي تملكه، أنه يعني حكم به أنه ابن لعتبة وجعله مملوكا لعبد لأن زمعة كان يملك الأمة. هل هذا التوجيه صحيح؟ نقول هذا غير صحيح، ترد رواية البخاري هو أخوك يا عبد، هذه صريحة بإثبات النسب أن هو أخوك يا عبد. طيب قوله عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، هذا مشكل، إذا اختلف العلماء في فهم هذا الحديث. منهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بالأمرين جميعا وأعمل الدليلين جميعا، أعمل دليل الفراش فأثبت به النسب لئلا يضيع نسبه، وأعمل الشبه وحرم على سودة أن تكشف له، لأنه في احتمال أنه ليس أخا لها وأنه ابن لعبد، هذا قول. لكن هذا قول رد ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال هذا فيه تناقض، هذا فيه تناقض، هذا من باب إعمال الدليلين المتناقضين متضادين، لأنه إما أن يكون ابن لزمعة وإما أن يكون ابن لإيمان لعتبة، ولا يمكن الجمع أو إعمال المتناقضين، لكن هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. مثل لو شك في الرضاعة مثلا، يعني الرضاعة قيل بها لكن يشك في ثبوتها مع أن الشبهة قوية، يمكن أن نفتي هذا الشخص بتحريم الزواج من هذه المرأة احتياطا، أنه قد يكون الرضاع صحيحا، ونفتيه أيضا بعدم الخلوة بها وأن لا تكشف له، يمكن هذا باب الاحتياط، أنه فيه شبهة فيقول يحرم النكاح لاحتمال الرضاعة، وأيضا لا يجوز أن تكشف له لأنه يحتمل عدم ثبوت الرضاعة، هذا من باب الاحتياط وليس من باب إعمال الدليلين. إذن هذا هو الأقرب في معنى هذا الحديث. في مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، لو أن مثلا شخصا زنى بامرأة، لو أن شخصا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها أو أنه ادعى أن هذا الولد له، زنى بهذه المرأة ثم ادعى أن هذا ابنه، سواء عقد عليها بعد الزنا أو ادعاه فيما بعد، هل يلحق الولد بالزاني إذا لم يكن هناك فراش أم لا يلحق؟ بعض العلماء قال إذا لم تكن المرأة فراشا فإن الولد يلحق بالزاني إذا ادعاه، إذا ادعاه يلحق به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه من العجائب، هذه من الغرائب، هذا قول ضعيف، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه قال به من أجل الاحتياط للنسب، لئلا يضيع نسب هذا الشخص، ومعروف أن ضياع النسب ترتب عليه أشياء كبيرة، من يعني في الغالب أن هذا الشخص حطم وينحرف ويضيع يفسد من جهة الدين، لأنه ينشأ وحيدا ليس له أحد في هذه الدنيا فيكون سببا في انحرافه وفساده. فيقول إذا لم يكن هناك فراش فلا مانع من ادعاء هذا الولد، لا مانع أن يستلحقه الزاني ويلحق به، سواء كان عقد على هذه المرأة أم لا. يعني على قول شيخ الإسلام لو أن شخص زنى بامرأة ثم تبين الحمل وأراد أن يزوجوه للستر، هذا يفعله الناس في بعض الأحيان، إذا أول ما يتبين الحمل يزوجون أحدهما بالآخر من أجل الستر، فإذا ولدت نسب إليه، قال هذا ابنه، والناس لا يدرون أنها حملت قبل النكاح، قد يخفون الولد أو يقول ولد 6 أشهر أو ما شابه ذلك من باب الستر. على قول تيمية هذا النكاح صحيح والولد ينسب إلى الزاني، ولا شك أنه تكون مما زنا، هذا ما في إشكال، لأن العقد بعد الحمل، فالولد ولد زنا هذا ما في إشكال، لكن الخلاف هل ينسب إلى الزاني إذا ادعاه سواء عقد أم لم يعقد أم لا ينسب إلى الزاني. والقول الثاني الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا ينسب إلى الزاني، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود، وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن زنى بحرة فهو ولد الزنا لأمه من كانوا، لأهل أمه من كانوا، أو زنى بأمة لم يملكها فهو ولد الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أن من زنى بحرة فالولد ولد زنا لأهل أمه من كانوا، ينسب إلى الأم وأهل الأم ولا ينسب إلى الزاني، وكذلك من وطئ أمة لا يملكها أو عاهر بها فهو ولد الزانية لا يلحق بالزاني. فهذا الحديث حسن، ذكر البيهقي رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، ولا بأس به سنده، لا بأس به، هذا هو الذي دلت عليه السنة. أما قضية الستر وحفظ النسب هذا صحيح، الإنسان يعني يراعي ويحب الستر ويحب حفظ النسب بلا شك، الشريعة تطلع إلى حفظ النسب، لكن ما دام في نص فلا يمكن تغيير أحكام الشريعة لأجل حفظ النسب، ولا فلا شك حفظ النسب أمر عظيم ترتب عليه مصالح كبيرة، لكن ما دام في نص فلا يسع تجاوز النص، والله أعلم. وللعاهر الحجر، هذه اختلف العلماء فيها أيضا، منهم من يقول للعاهر الحجر أي الرجم، ولكن هذا قول ضعيف، لأن العاهر قد يكون محصنا يرجم وقد يكون غير محصن فلا يرجم. إذا معناه للعاهر الحجر هذا على سبيل الإبعاد، كما يقال بفيه الحجر، يعني ليس له نسب ولا كرامة، يعني هذا من باب التغليظ والزجر والإبعاد للزاني، أنه ليس له حظ من النسب بل بفيه الحجر، هذه كلمة معروفة للزجر والإبعاد، هذا الأقرب. فيش هذا شكر الله، هذا قدر الله، ما ليس بأيدينا، هذا أمر إلى الله. لو إنسان مثلا سرق وقبض عليه قطعت يده، أين الستر؟ يده مقطوعة أمام الناس، الولد ما له ذنب، إذا صلح فهو من عباد الله الصالحين، ما له ذنب، لكن هذا قضاء الله وقدره أنه ولد بلا أب، كالذي يولد فقير ولا يفقد أبويه من الصغر، يتيم، هذه أقدار، هذه أقدار، ولا عار على الولد، ليس ذنبه، لكن لا شك ينشأ حياة محطمة، ليس له أحد يعول وليس أحد يربيه، ويحس بأنه ناقم على المجتمع لأنه نتيجة خطيئة، لا شك نفسه تكون محطمة، لكن هذا أمر الله، ما باليد حيلة. فلو لولا النص لقلنا ينسب، لكن ما دام في نص فلا يمكن أن يترك الحديث حكم النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم الإنسان باجتهاده مع وجود حكم للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الستر ويتلقى الأوامر من الله تبارك وتعالى، فلن تكون أرحم وأرفق من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم ينكر على سعد الطلب الاستدعاء الاستلحاق، لكن ما حكم له، لأنه هذا أمر في الزنا في الجاهلية، زنا جاهلية وليس زنا في الإسلام حتى يقال يؤخذ وقام عليه الحد. فمجرد الطلب ما يظهر أنه يثبت مع وجود حديث نص من زنى بأمة لا يملكه فولد زانية، وكذلك من زنى بحرة فولد زانية لأهل أمه من كانوا، الحكم صريح ويرجع إلى صحة الحديث. أنا بحث في الحديث يعني بحث ليس بذاك، ما وجدت فيه علة واضحة، فيرجع لصحة الحديث، قال به جمع من العلم، فالحديث ما في علة واضحة، حديث حسن ليس فيه علة، فإذا صح الحديث هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام صريح، ذكر الحرة والأمة، إن زنى بحرة فولد زنية أو وطئ أمة لا يملكها فولده زنا، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يغير باجتهاد؟ لأن هذا الحديث ما يدل صراحة على أنه إذا لم تكن المرأة فراشا أنه ينسب إلى الزاني. نقول صحيح الحديث فيه الولد الفراش، حكم النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة كانت فراشا، لكن مفهوم هذا الحديث يعني قد يقول قال مفهوم هذا الحديث أن لو لم تكن فراشا لنسب الولد، نقول هذا مجرد مفهوم، وحديث عبد الله بن عمر إيش منطوق عارضه فيقدم المنطوق على المفهوم، بس يبقى قضية العاطفة، سيظهر لهذه القضية من باب العاطفة قد يميل إلى هذا القول، يقول قال به ابن تيمية رحمه الله، ومعناه أنه قول قوي والعاطفة تغلب، فيميل لهذا القول من أجل الستر والأخذ بالعاطفة، لكن نظرة مجردة إلى الأدلة يترجح له ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام أنه صريح، إلا إذا ثبت ضعف الحديث. وإذا لم يتبين الحمل يمكن هذه تصير محتملة، زنى بها اليوم عقد عليها غدا ودخل بها مباشرة ثم جامعها ثم حملت، ولا ندري هل الحمل من النكاح الأول أو الوطن الأول أو الثاني، لكن إذا قلنا إن الولد لا ينسب له حرم العقد حتى يتبين حال هذه المرأة، لأنه إذا قلنا الولد وطأ الحرام لا ينسب لم يجز أن يعقد له وهي لم يتبين حالها، لابد ينتظر حتى يتبين، إن حملت فولد زنا، إن حاضت تبين أنها لم تحمل فيعقد عليها. إذا قلنا الولد لا ينسب لم يجز العقد، واضح؟ لأن هذه مربوطة بهذه. إذا قلنا يلحق به جاز العقد، لأن الولد منسوب إليه على كل حال سواء عقد أم لم يعقد. وإذا قلنا إذا لم يعقد لم ينسب لم يجز له أن يتزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، لماذا؟ لئلا تختلط الأنساب. فإذا كنا نرجح أن الولد الذي حملت به من الزنا لا يلحق بالزاني فإنه كأنه وطء لغيره، كأنه وطء لزيد من الناس، لا يجوز أن يتزوجها حتى يتبين حالها، إما أن يتبين الحمل أو تحيض حيضة، وإذا حاضت انتهى الأمر، معناه أنه لم تحمل من الوطء المحرم. حتى لو من على القول هذا ما يجوز، إذا تبين حملها من الزنا لم يجوز أن يعقد عليها حتى تضع، لأن الولد الحمل ذا لا يلحق به حتى لو عقد، حتى لو كان منه، لأنه وطء محرم. نحن لا نريد العواطف، نريد نقاش علمي. أي ما يجوز نجوزهم، لا، لأنه هذا حمل ما محرم ولا يلحق به، كيف نزوجهم ويلحق؟ طيب لو أن زنى بها زيد من الناس، زيد من الناس زنى بهذه المرأة غير مزوجة، زنى بها زيد من الناس ودينا بزوجها اليوم، يجوز؟ ما يجوز. نص الحديث لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، على قول شيخ الإسلام تيمية. لعل لو واحد منكم يعني عنده خبرة في البحث في التخريج، جيد لو واحد يبحث الحديث، حديث عبد الله بن عمر يخرجه، يشوف الحديث هل في كلام، هل فيه أحد ضعافه من العلماء. وليد عندك خبرة؟ طيب شوف الحديث، لأن كل مدار القول ترجيح القول هذا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن لو ضعف حديث عبد الله بن عمر صارت المسألة محتملة، أن هنا دلالة مفهوم للولد الفراش وللعاهر الحجر إذا وجد فراش وزاني، هذا واضح، إذا لم يوجد فراش فهي محتملة كما قاله ابن تيمية رحمه الله. تيمية تكلم عن هذا الحديث، صحيح نقول هذا الحديث ليس فيه دلالة واضحة على أنه لا يلحق إذا لم تكن المرأة فراشا، هذا صحيح، لكن عندنا حديث عبد الله بن عمر نص في الموضوع، فإذا ثبت صحته انتهى الأمر، نص صريح صحيح ليرفع الخلاف، أو على الأقل يجب أن يقال يصار إليه لمن ثبت عنده الحديث، لا يسعون يخالفه. وإذا كان فيه خلاف قوي في صحة الحديث يقوي القول بأنه ينسب إذا لم تكن مرأته فراشا، يعني نص قريب مما ذكرت لك، لأنه ليس لفظ نبوي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في من وطئ امرأة حرة، من زنى من عاهر بحرة فهو ولد زنية لأهل أمه من كانوا، وإن كان من أمة لم يملكها فهو ولد زنية ولا ينسب إلى الذي ادعاه، قريب من هذا اللفظ. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني هذا ليس من باب تجويز نكاح الزاني للزانية، هذا على سبيل الوعيد، الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني إذا تزوج امرأة عفيفة، على قول الصيف تفسير الله، إذا الزاني إذا تزوج امرأة عفيفة فلا تخلو من أمرين، إما أن تعتقد تحريم زواج الزاني فتكون زانية لأنها تزوجت شخصا يحرم عليها، وإما أن تعتقد حله وتنكر هذا الحكم فتكون مشركة، والمسألة فيها أقوال، لكن هذا من أرجح الأقوال في تفسير الآية، الزاني يعني من ثبت زناه لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني إذا تزوج امرأة فلا تخلو من أمرين، إما أن تعتقد تحريم نكاح الزاني فتكون زانية لأنها جمعت على وجه ترى أنه محرم فتكون زانية، أو تنكر هذا الحكم مع العلم به وتحريم زواج الزاني فتكون مشركة، لأن من أنكر شيئا ثابتا من الدين كفر، فلا تخلو من هذين الأمرين، إما أن تعتقد التحريم فتكون زانية لأنها نكحت نكاحا محرما، أو تنكره مع العلم به فتكون مشركة، تخرج من الدين بإنكارها هذا الحكم المعلوم أو المنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والأحاديث معروفة في هذا، منها أن أحد الصحابة نسيت اسمه الآن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج عناقا. هذه الزانية معروف في الجاهلية كان بينه وبين محبة، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح عناقا، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، نفس الحكم. فنهاه، حرم ذلك على المؤمن، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاحها. ويقولون سبب النزول قطعي الدخول في عموم الآية، أن هذه سبب نزول الآية. لما سألوا أن ينكح عناقا قال نزلت هذه الآية فيه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام تلا عليه الآية ونهاه عن نكاحها، لأنها زانية معروفة كانت تزني في الجاهلية، فنهاه عن. فإذا الآية يعني يدخل فيها هذا السبب دخولا قطعيا، النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن نكاح هذه الزانية، فالآية تدل إذن على تحريم نكاح الزاني للعفيفة أو العكس، الزاني لا يجوز زوج عفيفة، وكذلك العفيف لا يجوز أن يتزوج زانية. وفي الحديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، لا ينكح إلا مثله. ليس معنى أنه يجوز أن يتزوج زانية، لا، الزاني يحرم عليه يتزوج زانية أيضا، يعني يؤمر بالتوبة وتؤمر هي بالتوبة ويتزوج بعد التوبة، لكن معناه الزاني المجلود يعني الذي ثبت زناه، أما مجرد الإشاعة ما يثبت به الزنا. الزاني المجلود الذي يقيم عليه الحد ثبت الزنا لا ينكح إلا مثله، يعني إذا تزوج امرأة فهي زانية لأنها رضيت بهذا العقد المحرم فصارت زانية، لأنها وطئت بعقد محرم، صارت كأنها وطئت بغير عقد، يعني هذا أقرب الأقوال في معنى الآية مع الحديث. نعم، بالتوبة بلا شك. نعم، إذا تاب الزاني وتابت الزانية جاز التزوج، لكن لابد أن تظهر صحة التوبة، يعني ما يكتب مجرد القول، هذا سهل، استغفر الله وتوب إليه، لابد أن تمضي مدة تعرف بها صحة التوبة. بعضهم قال يمضي سنة، بعضهم قال تراود وتمتنع، هذا غير صحيح القول، لأن المراودة قد تعيدها إلى الزنا ولو كانت تابت منه، فلا يجوز هذا القول. وأيضا في فتنة للمراود، قد يراود على سبيل الاختبار ثم يقع معها، فالقول هذا غير صحيح، لكن أقرب الأقوال أنه تظهر علامة التوبة، صحة التوبة لمدة سنة، ترقب هذه المرأة سنة، وإذا هي مستقيمة لا يرى عليها ريبة لمدة سنة. منين أخذت السنة؟ منين السنة أخذتها؟ من التغريب، من التغريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تغريب عام، سنة كافية في بيان صدق التوبة، لأن الإنسان في هذه الأمور الشهوة، شهوة قوية، قد يندم ويتأثر أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم يعود بعد مدة يعود، هذا معروف، الشيطان يستغله في حالات الضعف فيعيده، إذا مضت سنة كاملة دل على صدق توبته، صلى الله عليه وسلم. نعم، بس قال جودوه محمد بن راشد المكحولي، قالوا ثقة، ما في يعني، ابحث عن هذا الشخص بالتقريب أو التهذيب، شوف ماذا قيل عنه، يقولون ثقة، ما في شيء، لكن أحيانا الإنسان إذا يعني ترجع عنده قول يبحث عن علة، لأنه مستقر عنده ضعف الحديث من جهة المعنى والمتن، فيبحث عن علة يشوف أي مدخل يدخل منه. قبله على كل حال السنة مي بنص في التوبة، هذا في العقوبة، لكن علماء استنبطوا من لو ظهرت أمارات التوبة بأقل من سنة وثق أن هذا الرجل تاب توبة صادقة ظهر صلاحه وخيره، أو المرأة صارت داعية إلى الله وظهر عليها أعمال صالحة كبيرة، ربما يطمئن الإنسان أنها تابت في أقل من سنة. باب الرضاع، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم. وعن رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوتكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. إخوانكن انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها الأول قال عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان، يعني هذا فيما يتعلق بقدر الرضاعة المحرم. وهذا في أقوال لأهل العلم، منهم قال تحرم الثلاث رضعات، أولا في عدد الرضعات كم يحرم أو كم يحرم، وثانيا في قدر كل رضعة، كل هذه فيها خلاف. فبالنسبة لعدد الرضعات فيها أقوال، من العلماء قال يحرم الرضاع يحرم مطلقا قل أو كثر، ويحرم ما يفطر الصائم، لكن هذا قول لا شك أنه ضعيف، وإن روي عن بعض الصحابة وبعض السلف لكنه قول ضعيف. استدلوا بعمومات النصوص مثل قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، نص عام مطلق، وكذلك وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نقول هذه حديث مطلقة، لكن جاءت حديث مقيدة، فيجب أن يرد المطلق إلى المقيد، يقيد بالمقيد، فلا يجوز الاستدلال بالمطلق مع وجود المقيد. إذن هذا القول لا شك أنه أضعف الأقوال. القول الثاني أنه أن العدد المحرم ثلاث رضعات لمفهوم هذا الحديث لا تحرم المصة والمصتان. ما مفهومه؟ أن أكثر من مصتين يحرم، لكن نقول هذه دلالة مفهوم، وعندنا دلالة منطوق قد عرضتها، وهي حديث عائشة رضي الله عنها كان في منزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. سيأتي الحديث ضال سيذكره المؤلف فيما بعد. إذن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذا منطوق، خمس رضعات منطوق، لكن طعنوا فيه قالوا هذا قرآن النسخ، أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن. قالوا هذا كان قرآن، ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقرأ هذه الآية قبل أن يبلغه النسخ، لأن النسخ متأخر. فما دام أنها نسخت من القرآن إذن ليست بقرآن ولا يثبت لها شيء، لكن هذا القول غير صحيح. نقول حتى لو لم تثبت قرآنا نسخ التعبد بتلاوتها بقي الحكم، بقي الحكم أشبه بالقراءة الشاذة، إذا القراءة الشاذة أخذ بها كثير من العلماء، مثل فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آية المائدة في كفارة اليمين. وأيضا يؤيده حديث سهلة رضي الله عنه في إرضاع سالم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الموطأ سنده جيد قال أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. إذا أخذ بحديث عائشة خمس رضعات وأخذ بحديث سهلة أرضعيه خمس رضعات يتبين أنه لا بد من الخمس. إذن أصح الأقوال أن ما دون الخمس لا يحرم، أرضعته مرتين ثلاث أربع مرات لا يحرم، لا يحصل تحريم إلا بخمس رضعات. المسألة الثانية قدر الرضاعة الواحدة، قدر الرضعة الواحدة، وهذه أيضا فيها أقوال. قول الأول أنها المصة لهذا الحديث لا تحرم المصة والمصتان، القول الثاني أنها الإملاجة، والقول الثالث أنها الوجبة. ثلاثة أقوال. شو الفرق بين المصة والإملاجة؟ المصة هو أن يملأ فمه أي الرضيع من اللبن ثم يبتلعه، هذه مصة. الإملاجة هو التقامه للثدي حتى يتركه. أيما أطول؟ الإملاجة أطول. الإملاجة أطول قد يكون فيها مصات كثيرة، ولا بد أن يتركه باختياره. لو قطع عليه بشيء ثم تركه، نظر الشيء الهيه تركه ثم عاد، هذه واحدة. قل أن الإملاجة أن يلتقم الثدي ثم يتركه باختياره بدون أن يقطع عليه. لو قطع عليه قاطع أو عطاس أو ما شابه ذلك، كحاه وما شابه ذلك، فإنها إملاجة واحدة، لأن هذا القاطع لعارض. إذا تركه باختياره هذه إملاجة، ثم إذا التقم الثانية هذه إملاجة الثانية. فعلى القولين المص والإملاجة يمكن أن يحصل التحريم بجلسة واحدة، تلقيمه الثدي حتى يتركه ثم يعود ثم يتركه خمس مرات في ساعة ونصف ساعة ويحصل التحريم. على القول الثالث أنها الوجبة، هذا لابد أن يكون في أوقات متفرقة، سواء في يوم واحد أو في أكثر، ضعته بالصباح ثم ضعته بالظهر، ضعته بعد العصر، ضعته بعد المغرب، ثلاث خمس مرات متفرقات. ما هو دليل الثالثة؟ دليل الأولى واضح، المص والمصتان. دليل الثاني حديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، رواه مسلم. طيب ما هو دليل الثالث؟ أنها وجبة مشبعة. هذا ما في نص لكن أخذوه من المعنى، وهي حديث يذكر المؤلف أيضا إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الثدي إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المؤثرة هي التي تغني تسد الجوع وينبت عليها اللحم والعظم. وإن كان حديث ما أنبت العظم ما أنبت اللحم وأنشر العظم حديث ضعيف كما سيأتي، لكن التعليل هنا أنه الرضعة المؤثرة هي التي يتغذى بها البدن، لأن الأم صارت أما له من الرضاعة لأن لحمه نبت من لبنها. والمصة خمس مصات، هذه قليلة، ما ينبت اللحم بخمس مصات، حتى الإملاجة ليست بكثيرة، فلا يحصل نبات اللحم وكبر العظم بمجرد مصات أو إملاجات. ثم أيضا في مرجح ثاني، وهو أن الأصل التحريم والعدم التحريم. شو الأصل؟ عدم التحريم. فإذا رضع خمس مصات نبقى على الأصل، هذا فيه خلاف ولا نجزم بأنه صار ابنا لها. إذا رضع خمس إملاجات نقول كذلك هذا مشكوك فيه، والأصل عدم ثبوت التحريم. وإذا رضع خمس رضعات متفرقات خمس وجبات حصل التحريم يقينا، أن هذه لا خلاف، يعني لأن هذا أكثر ما قيل به، فلا خلاف أن خمس وجبات مشبعات متفرقات أنهن يحرم. لكن ما فائدة معرفة الأقوال الأخرى خصوصا الإملاجة؟ الإملاجة أقوى من المصة، المصة بعيد، الإملاجة أقوى. ما فائدة معرفة هذا القول؟ نقول إذا جاءك شخص أو امرأة قالت أنا أرضعت هذا الولد في ساعة واحدة يلتقم الثدي خمس مرات حتى يكتفي ثم يتركه ثم ثانية وهكذا، هذا يورث إيش؟ يورث شبهة. فتقول لهذه المرأة، وهذه تريد أن تزوجه بنتها، تقول إيش؟ لا تزوجي، لأنه ما تم الزواج الآن. نقول لا يزوج من باب الاحتياط، لأنه احتمال أن هذا القول هو الصحيح، ولكن نقول لا تكشفي له أيضا من باب الاحتياط، لأن ثبوت المحرمية ليس واجبا، كنا تفتش له ليس واجبا، فما يثبت بالرضاع هو مجرد المحرمية والخلوة والسفر فقط، ليس فيه صلة رحم واجبة، ليس فيه نسب، وليس فيه ميراث، وليس فيه عقل، وليس فيه شيء، لا يترتب عليه ما يترتب على النسب، هذه مجرد محرمية فقط، تبيح الكشف النظر، تبيح الخلوة السفر فقط، وليس بأمر ضروري يجب أن تكشف له. إذا معرفت هذه الأقوال نقول نأخذ بها بالاحتياط. لو أن شخصا تزوج امرأة تم الزواج ودخل بها ولا سيما إذا جاءهم أولاد، وجاءت امرأة تقول أرضعت 5 إملاجات، ماذا نحكم؟ هل نحرم عليه؟ لا، نقول هذا مشكوك فيه، ودام فيها أقوال أخر فالأصل عدم ثبوت المحرمية إلا ب5 رضعات مشبعات. هذا فائدة معرفة الخلاف، فنرجح 5 الرضعات متفرقات، ولكن نستفيد من معرفة الخلاف فيما يتعلق بالاحتياط. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.